قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الخامسة من سورة يوسف، صفحة رقم 239. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. تعالوا إلى مشهد جديد من مشاهد هذه القصة الربانية العظيمة، والذي يحوي فوائد جمة كما هو حال القرآن جميعا، والذي ينقلنا إلى ما حصل مع نبي الله يوسف عليه السلام بعد أن عاش لآخرته واختار السلامة في الدين. الآية تخبرنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن، وأنه لم يكن منفردا فيه، وإنما كان معه غيره، وأن نعمة الله عليه بتأويل الأحلام والرؤى كانت سببا لخروجه من سجنه، وأنه كان داعية إلى الله تعالى في أصعب المواقف وأعقدها. دخل مع نبي الله تعالى إلى سجنه الخاص به فتيان، أي اثنان من الشباب الذين هم في سن الفتوة والقوة، وكان لهذين الرجلين صلة بالملك، فأحدهما كان ساقي الملك الموكل بتوفير الماء وإصلاحه، وكان الآخر خبازه الذي يصنع له الخبز كما ذكر أهل التفسير. القرآن لم يبين سبب سجنهما، وإن كان بعض أهل العلم ذكروا أنهما كانا متهمين بمحاولة وضع السم للملك في طعامه وشرابه. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. حصلت الألفة والعلاقة الطيبة بين الرجلين وبين نبي الله يوسف عليه السلام، ولعلهما رأيا من صلاحه وأمانته وإحسانه وصدق حديثه ما رأيا، ثم إنهما علما من حسن خلقه وحكمته في الكلام والتوجيه أنه صاحب تعبير للرؤية، وأنه أوتي خيرا كثيرا من الفهم والعلم كما يشير ختام الآية. يطلب الأول منه أن يعطيه تفسيرا لما رآه في منامه، وقد أخبره بأنه رأى نفسه يعصر عنبا، أي يضغطه بيده أو بآلة ليصنع منه خمرا يشرب في المستقبل. وقد ذكر أهل التفسير العنب هنا مع أن الخمر يصنع من غيره كالشعير والتمر لقراءة ابن مسعود في ذلك، وهي قراءة غير صحيحة، ولكنه مستأنس بها في التفسير. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. أما الثاني فكانت رؤياه متعلقة بخبز يحمله على رأسه، وبطير يأتي ليأكل من هذا الخبز حال وجوده على رأسه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. يقولان نريد تفسير ذلك وما سيؤول إليه في المستقبل، فقد رأينا من إحسانك في المعاملة والقول والفعل وحب الخير للناس ما يدفعنا إلى أن نختارك ونطلب منك ذلك. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يخبر يوسف عليه السلام صاحبيه بأنه بلغ في تفسير الأحلام مبلغا عظيما، حتى إنه لا تكاد تفوته رؤيا في المنام فيها طعام إلا ويعطيها ما يناسبها من التأويل، ويفهم المطلوب منها قبل أن يأتيهما، أي قبل أن يحصل تفسير المنام لهما حقيقة في اليقظة. ومن أهل العلم من جعل تفسير الآية هنا مختلفة، فقال: بلغ من قدرة سيدنا يوسف عليه السلام على تفسير الأحلام أنه يسارع في التأويل والبيان قبل مجيء الطعام إليهما في السجن، فأخبرهما أنه سيفسر لهما الرؤيا قبل وصوله، ولعل وصوله كان قريبا لأنه وصفه بلفظة ترزقاني، فهو لا يأتي على شكل هدية وإنما على شكل رزق معلوم في وقت معلوم. ومن أهل العلم من قال إن المقصود بالآية هنا أن يوسف عليه السلام يسهل عليه إخبارهما بأن هناك طعاما سيأتيهما وقت الغداء أو العشاء قبل وصوله، ويسهل عليه أن يخبرهما عن نوع الطعام وهو عند أهله قبل أن يأتيهما، وأن هذا الإخبار منه يحصل عن طريق تفسير الرؤيا التي رأوها في المنام. قال الله تعالى: ذلكما مما علمني ربي. ينسب يوسف عليه السلام الفضل إلى الله تبارك وتعالى فيما آتاه من قدرة على تأويل الرؤى، أي تفسيرها وبيان المراد منها، وذلك لئلا تتعلق قلوبهما به ويظنان به أكبر من مقامه البشري الضعيف، ولئلا يعتقدان أنه من أهل التنجيم والكهانة والعرافة، وكذلك ليبدأ معهما رحلة دعوية إلى التوحيد الذي هو طريق خلاصهم ونجاتهم وفلاحهم. يقول لهما: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يقول لهما: هذه النعمة وغيرها من النعم أعطانيها ربي لما حملت التوحيد في قلبي وظهر في قولي وفعلي، ولما هجرت الكفر وأغلقت بابه جملة وتفصيلا، ولما علمت أن سبيل النجاة والسعادة والارتقاء هو إفراد خالقي وسيدي ومولاي بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات سبحانه لا إله إلا هو. يقول هذا لهما ويقصد به القوم الذين هجرهم وهم أهل مصر الذين تربى عندهم، فإنه وإن عاش بينهم في سعة ورخاء وإكرام إلا أنه لم يتأثر بعقائدهم التي ارتبطت بالأصنام، ولم يضعف ويداهن فيما يعتقد، ولم يسلك مسالكهم في الضلال والكفر وإنكار اليوم الآخر بثوابه وعقابه. وهنا لفتة علمية ما أجملها لمن عاش معها، وهي لفتة تدل على ذكاء الداعية إلى الله تعالى في الاستفادة مما يجري حوله لينثر دعوته بين الناس وليربطهم بحقيقة دنياهم التي ألهتهم عن آخرتهم، وليغرس في نفوسهم شيئا ينفعهم ولو بعد حين. الرجلان سألاه فقط عن تأويل الرؤيا، فانطلق ببيان نعم الله عليه يريد أن يحدث في قلوبهما شيئا ويجعل دعوتهم إلى التوحيد بعد ذلك أسهل عليه، ولذلك أتبع حديثه عن النعم ببيان طريقة تفكيره فيما يحصل حوله من الشرك والكفر، وبيان ثباته على العقيدة التي توافق العقل والفطرة. ثم تجدونه كما في قادم الآيات يدعوهم صراحة إلى الإسلام الذي هو دين الأنبياء، ويدعوهم للتفكر والتأمل والتدبر، وهم ينتظرون منه ما سيقوله في تعبير مناماتهم. ثم بعد أن أعطى ما عنده مما يناسب المرحلة ذكر لهم تفسير ما رأوه وقصوه عليه كما سيأتي. وكأن الآية تعلمنا أننا إذا مشينا في حاجة أحد أو نصرناه بقول أو فعل وكان فيه على حق، أو جاءنا يطلبنا في تفريج هم وتنفيس كرب، فإننا كدعاة إلى الله تعالى نحمل الحق والهدى، يجدر بنا أن نذكره بالله وبالإقبال عليه، ويجدر بنا أن نحبب إليه طريقة الاستقامة على الدين وهجران مفسدات العقل والقلب. أقول: كل ذلك يكون بالكلمة الطيبة المناسبة للمكان والزمان وحال المدعو، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.